بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الأول من دروس ملخصة ميسرة مسهلة لإخواننا طلبة العلم في فرنسا، ونحن اليوم في يوم الاثنين في 16 من شهر شوال، فهو شهر من أشهر الحج لعام 33 400 ألف، وأحببنا أن يكون الدرس في هذا الشهر وفي الشهر القادم عن الحج، لأننا في أشهر الحج. وكنا قبل ذلك معنا دروس ملخصة في رمضان عن أحكام الصيام، فبإذن الله تعالى نتكلم عن الحج بما تيسر وفتح الله سبحانه وتعالى يعني طريقة سلسة سهلة ميسرة قريبة يفهمها الجميع. عسى الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا السداد في أقوالنا وأعمالنا. أقول الحج لغة القصد. نبدأ نعرف الحج في اللغة ونعرف الحج شرعا، ثم بعد ذلك نواصل نؤسس نعرف الحج ما هو الحج لغة وشرعا. الحج في اللغة القصد، القصد يقال حج كذا بمعنى قصد، بمعنى قصد. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي قصد البيت. ولله على الناس قصد البيت، الذهاب إلى البيت، هذا في اللغة. يقول قصدت فلان، قصدت مدينة كذا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي قصد البيت، هذا في اللغة. وشرعا هو قصد مخصوص من شخص مخصوص إلى محل مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص. ذكر هذا التعريف ابن الملقن رحمة الله عليه. لاحظ هذه الكلمات الخمس في تعريف الحج: هو قصد مخصوص من شخص مخصوص إلى محل مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص. خمس كلمات: هو قصد مخصوص من شخص مخصوص إلى محل مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص. شرح التعريف: قولهم قصد مخصوص لإخراج سائر المقاصد، فهو قصد مخصوص. ما قصد مكة للتجارة، ما قصد مكة للزيارة زيارة الأرحام، ما قصد مكة للنزهة، ما قصد مكة لأي مقصد، وإنما مقصد مخصوص وهو الحج. هذا هو المقصد الرئيس لهذا القاصد ولهذا الحاج، قصد مخصوص أخرج سائر المقاصد. هذه الفقرة الأولى هو قصد مخصوص، يعني قصد مكة للحج، ما قصد مكة للتجارة ولا للزيارة ولا للعلاج ولا للنزهة، وإنما قصد مكة للحج، قصد مخصوص. طيب، الفقرة الثانية قولهم في التعريف من شخص مخصوص من هو هذا الشخص المخصوص؟ هو المسلم العاقل البالغ الحر القادر. وتزيد المرأة وجود محرم، خلي بالكم من هذا التعريف، هو قصد مخصوص من شخص مخصوص، قصد هذا الشخص مكة من أجل ماذا؟ من أجل الحج. من هو هذا الشخص المخصوص؟ هو المسلم واحد، العاقل اثنين، البالغ ثلاثة، الحر أربعة، القادر خمسة. هذا هو الشخص المخصوص من توفرت فيه هذه الأمور، وتزيد المرأة وجود المحرم. نتكلم الآن على هذا من شخص مخصوص. فالكافر لما قلنا المسلم فالكافر لا يصح منه الحج. إذا من شخص مخصوص، من هو هذا الشخص المخصوص؟ هو المسلم، أخرجنا مين؟ الكافر لا يصح منه الحج، ولو حج حال كفره لزمته الإعادة بعد إسلامه، لأن الله عز وجل ما يقبل منه العبادة وهو كافر، ما يقبل منه العبادة وهو كافر. إذن هذا واحد، قول هو المسلم العاقل، أخرجنا بالكلمة العاقل بهذا القيد المجنون، لا يصح منه الحج، لا يصح منه الحج، لأن قلم التكليف لا يجري عليه، ومنط التكليف هو العقل غير موجود، والقلم مرفوع عن ثلاثة منهم المجنون، لا يصح منه الحج إذا حج، لأنه ما عنده نية ولا عنده قصد ولا عنده. والبالغ أخرجنا الصغير، الصغير لو حج، حجه صحيح، حج الصغير المميز صحيح، وحتى دون المميز على الصحيح أنه صحيح، لهذا حج قال نعم لك أجره. لكن لو حج، لو الصغير حج ثم بلغ، ثم بلغ، يجب عليه أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام، مع أن ذلك الحج الذي حجه الحج صحيح، لكنه لا يجزي عنه، لا يجزي، لا يجزي. كذلك الحر، الحر يعني لا يجب عليه الحج وهو مملوك، العبد المملوك لا يجب عليه الحج، العبد المملوك لا يجب عليه الحج. وإذا حج وهو مملوك، وإذا حج وهو مملوك حجه صحيح مثل ما قلنا في الصغير، لكنه إذا أعتق وأصبح حرا يعيد الحج. ما قلناه في الصغير نقوله في العبد المملوك. الصغير إذا حج الحج صحيح، لكنه إذا بلغ لابد من إعادة الحج، يحج عن الإسلام. كذلك العبد المملوك إذا حج الحج صحيح، لكن إذا أعتق وأصبح حرا لابد أن يعيد الحج. وهذا له أدلة أخرى، نحن الآن هذا يعتبر مختصر، معتصر، ملخص. إذن الصغير أو الحر، الصغير إذا بلغ والحر إذا والعبد إذا عتق فعليهم حجة الإسلام، يعيدوا. طيب، وفي قوله، في قولهم القادر الذي يجد المال والراحلة، هذا هو القادر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة عند الجمهور الزاد والراحلة، وعند المالكية الاستطاعة في البدن، وعند أبي حنيفة الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. القادر الذي يجد المال والراحلة وهو صحيح في بدنه والطريق آمن، ويعني هذا الذي يعني هو القادر، لأن الحج قال الله من استطاع إليه سبيلا، لابد أن يكون عندك المال وقادر على الحج. ومن الاستطاعة في حق المرأة وجود المحرم، إذا لم يكن معها محرم لا يجب عليها الحج، إذا لم يكن عند المرأة محرم لا يجب عليه الحج، وإذا حجت بدون محرم وحجت الحج الصحيح على وجه الشرعي نقول الحج صحيح، لكنها أخطأت وهي آثمة بهذا السفر لأنها سافرت بغير محرم. قولهم إلى محل مخصوص هو مكة، شرفها الله مكة والمشاعر المقدسة، مكة، منى، مزدلفة، عرفات، الحج هنا يكون، هذا هو مكان الحج، إلى محل مخصوص مكة، ما يذهب إلى مكان آخر للحج. هذا ضلال مبين والعياذ بالله أن يكون الحج في كما يفعل بعض الجهال في منطقة من المناطق. قولهم في زمن مخصوص هي أشهر الحج، أشهر الحج، الحج أشهر معلومات كما سيأتي الآن إن شاء الله في المواقيت الزمنية. على وجه مخصوص هي أفعال الحج، هي على وجه مخصوص أفعال الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة إلى آخر، هذا على وجه مخصوص. النبي عليه الصلاة والسلام الحج وقال خذوا عني مناسككم، فأعمال الحج غير أعمال الصيام، غير أعمال الصلاة، تختلف. الحج له صفة مخصوصة وأعمال مخصوصة. فلو قصد مكة من تنطبق عليه شروط وجوب الحج وأتى بأفعال الحج واختل شرط الزمن المخصوص لم يكن فعله هذا حجا ولا يقبل منه. يعني لو حج في رمضان، لو حج في شعبان مثلا، ولو جاء على وجه مخصوص، لابد من توفر بقية الشروط، الزمان والمكان والصفة إلى آخره. وكذا لو اختل واحد من أركان التعريف لم يصح الحج. هذا التعريف الذي مر بكم، هذا هو التعريف الذي مر بكم، هو قصد مخصوص من شخص مخصوص إلى محل مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص. وإن جاء بعض الأخطاء في الحج، وقع في محظورات الإحرام، وقع يعني ترك واجب من واجبات الحج أو شيء من هذا، هذا مثل هذا يعني يجبر له يعني كلام آخر، أكون الحج صحيح إلا إذا ترك ركن من أركانه كما تعرف الكلام عليه إن شاء الله. حكم الحج، ما هو حكم الحج؟ الحج واجب، واجب بمعنى ركن، وهذا بدليل الكتاب والسنة والإجماع. الحج ركن من أركان الإسلام. ما هو الدليل؟ الدليل موجود في القرآن وفي السنة وأجمعت الأمة عليه، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة، لا يخفى هذا على أحد من المسلمين. أما الدليل من القرآن فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والآيات كثيرة. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت من استطاع إليه سبيلا كما في الصحيحين. وأما الإجماع قال ابن المنذر أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة، أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة. إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من السنة ودليل الإجماع على أن الحج ركن من أركان الإسلام. ننتقل للفقرة التي بعد هذا، متى فرض الحج؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، متى فرض الحج؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. قيل فرض قبل الهجرة، فرض قبل الهجرة، قاله في الفتح الحافظ وقال هو شاذ. هذا قول شاذ أن الحج فرض قبل الهجرة إلى المدينة، هذا القول شاذ ليس بصحيح بعيد. وقيل بعدها، ثم اختلفوا، فرض بعد الهجرة، لكن في أي سنة اختلفوا في أي سنة. فالجمهور قالوا فرض في السنة السادسة، جمهور العلماء قالوا الحج فرض بعد الهجرة، هذا واحد، في السنة السادسة، هذا الثاني، لأنه نزل فيه قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أنه في السنة السادسة من الهجرة، هذا قول جماهير أهل العلم. وقيل سنة التسع، يعني في السنة التاسعة، ورجحه ابن القيم وقال فإن فرض الحج تأخر سنة تسع أو عشر. وأما قوله أتموا الحج والعمرة لله، فإن وإن نزل السنة الست عام الحديبية فليس فيها فرض الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقضي وجوب الابتداء، هذا على أنه في السنة التاسعة. هذا قول ابن القيم وغيره من أهل العلم، قول ابن القيم وغيره من أهل العلم أنه في السنة التاسعة. وهذا القول هو الأقرب والأرجح والله أعلم. فإن قيل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة مثلا، يعني لماذا حج في السنة العاشرة، لماذا حج في السنة العاشرة، يعني القول الصحيح أنه الحج كان في السنة العاشرة للهجرة، في السنة العاشرة للهجرة. طيب لماذا لم يحج النبي في السنة التاسعة عليه الصلاة والسلام، ما المانع له؟ فالجواب لكثرة الوفود في تلك السنة، لكثرة الوفود في تلك السنة، ولهذا تسمى السنة التاسعة سنة الوفود، لأن في السنة التاسعة كان من المتوقع أن يحج المشركون. إذن سنة الوفود وفي توقع أن المشركين يحجوا في هذه السنة، فمن أجل هذين الأمرين. قال ابن القيم ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة الوداع، يعني حجة واحدة بعد الهجرة، أما قبل الهجرة فحج مرتين، حج مرتين كما جاء في جامع الترمذي بإسناد صحيح. ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، يعني حجة الوداع في السنة العاشرة. شروط الحج، شروط الحج، أولا الإسلام، الإسلام، فكل عبادة لا تصح من كافر، كل عبادة لا تصح من كافر، وهو شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء، هذا واحد، الشرط الأول من شروط الحج الإسلام. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على العبد، لا يجب الحج على العبد لأنه مملوك مشغول بسيره. لحديث ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حج أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حج أخرى. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي والخطيب في تاريخ بغداد وصححه العلامة الألباني في الإرواء وصحيح الجامع. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حج أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حج أخرى. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم إلا من شد منهم على أن العبد إذا حج في حال رقه ثم عتق أن عليه حجة الإسلام إذا وجد سبيلا، فهو شرط للوجوب والإجزاء. هو شرط الوجوب والإجزاء. الثالث البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج، الصغير لا يجب عليه الحج. في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. في هذا الحديث صحة حج الصغير، لا يجب عليه لكن حجه صحيح، لا يجب لكن حجه صحيح. وقد نقل الإجماع على ذلك الطحاوي رحمه الله. ومما يدل على صحة حج الصبي ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي أبي، حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، ابن 7 سنين. ومن فوائده أن الصبي لا يجب عليه الحج، لأنها قالت يعني في يعني الحديث الأول ألي هذا حج، ولم تقل أعلى هذا حج، ألي هذا حج، ألي هذا حج يعني يقبل منه، ولم تقل أعلى هذا حج. وهذا أمر مجمع عليه كما حكاه حكى الإجماع من المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغير واحد، يعني على أن ماذا؟ أن هذا الصبي إذا حج الحج صحيح، لكن يجب عليه إذا بلغ أن يعيد، يجب عليه إذا بلغ أن يعيد. رابعا العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، وهو شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء. المجنون لا يجب عليه الحج. الخامس القدرة، بأن يكون قادرا، قادر بماله وبدنه، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. هذه يعني الشروط، شروط الحج ذكرنا 5 منها: الإسلام، الحرية، البلوغ، العقل، القدرة. هناك أركان أركان الحج، وهناك واجبات، وهناك مستحبات الحج، وأشياء نتطرق لها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. وهذه بعض الأسئلة الآن جاءت. السؤال الأول يقول ما حكم من يستطيع الحج لكنه لا يحج تهاونا؟ ما حكم من يستطيع الحج لكنه لا يحج تهاونا؟ الجواب جمهور أهل العلم على أن الذي لا يحج وهو مستطيع ومعترف أن الحج ركن من أركان الإسلام وما جحد، وإنما متهاون متلاعب متكاسل، فإنه فاسق من الفساق. جمهور أهل العلم أنه فاسق. ومن العلماء من قال بتكفيره، وصح أنه يعتبر من الفساق ما دام أنه يستطيع ولكنه تهاون، فهو يعتبر فاسق من الفساق. السؤال الثاني ما حكم من يذهب إلى الحج بنية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ جميع الأحاديث، الجواب جميع الأحاديث التي جاءت يعني فيها الحث على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكرت مجموعة منها في كتابي إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار. ذكرت جملة من هذه الأحاديث في من حج ولم يزرني فقد جفاني إلى آخر، كل هذا لا صح. فزيارة يعني المدينة، زيارة المدينة وزيارة المسجد النبوي، مع أن زيارة المسجد النبوي يعني سنة مستحبة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فزيارة المدينة لا هو شرط من شروط الحج ولا ركن من أركان الحج ولا واجب من واجبات الحج ولا شيء، ليس له علاقة بالحج تماما، زيارة المدينة ليس له علاقة، وإنما من يعني وصل إلى تلك البلاد يستحب له أن يزور المسجد النبوي، وإذا وصل إلى مكة يزور خمسة أشياء لا سادس لها، عفوا إذا وصل إلى المدينة، إذا وصل إلى المدينة النبوية يزور خمسة أشياء لا سادس لها. أولا يزور المسجد النبوي، هذا واحد. ثانيا يزور النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي، لأنه أصلا هو جاء ما جاء من أجل زيارة القبر، وإنما جاء من أجل زيارة المسجد، فلما وصل إلى المسجد استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. ثم بعد ذلك الثالث أن يذهب زيارة إلى قبر أبي بكر وعمر ويسلم عليهما. ثم رابعا يذهب إلى زيارة البقيع، ثم يذهب إلى زيارة كذلك شهداء أحد، ثم يذهب كذلك إلى زيارة يعني الصلاة في مسجد قباء. هذه الأماكن فقط هي التي تزار، هذه ثلاثة مقابر ومسجدين، المسجد النبوي هذا واحد، ومسجد قباء هذا الثاني فقط. وما هي المقابر التي تزار؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه هذا واحد، والمقبرة الثانية البقيع، والمقبرة الثالثة شهداء أحد. هذا الذي ثبت وصحت به السنة، وغير ذلك لم يثبت. أما ما حكم من يذهب إلى الحج بنية زيارة قبر النبي فهذا ليس من الدين في شيء. هل الرجل ملزم أن يأخذ زوجته للحج إذا كان مستطيعا؟ لا، ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه كما هو مذهب جماهير أهل العلم، ليس واجب عليه أنه يحجج زوجته، وإنما يستحب له ذلك، هذا من حسب العشرة ومن تمام العشرة، أن يذهب به الحج إذا كان ميسور الحال، أو يذهب به العمرة، لكن ليس بواجب عليه. لكن إذا كانت الأحوال متيسرة وعنده مال ومستطيع فيفعل هذا، هذا خير وبركة ويؤجر على هذا فهذا، لكن لا نستطيع أن نقول بالوجوب، يقول السؤال الرابع: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج؟ لا يمنع من الحج، هذا هو الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم، كما ذكر صاحب كتاب فقه المناسك، قال الذي عليه جمهور أهل العلم أنه ما يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهي تذهب تصلي، والصلاة في المسجد ليس بواجب عليها، ليس بواجب عليها، كيف هذا ركن من أركان الإسلام الحج، فكيف تمنع من ركن من أركان الإسلام؟ والرسول قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مع أنه ليس بواجب عليها أن تذهب إلى المسجد. وهل يجوز لها أن تحج بدون إذنه؟ لا، ما يجوز لها أن تذهب إلى الحج بدون إذن من زوجها، لا بد من الاستئذان، لا بد من الاستئذان. طيب، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.